واقرأ في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا يعني مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر. وقال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. كلنا نحتاج إلى تذكير ما من شك، لأن الفتن أكثر مما يطيق بشر، وعددها ليس له حصر وليس له حد. والفتن أيها الأحباب الكرام جمع فتنة، والفتنة من الفتن. عايزين بس نشوف أصل الكلمة. والفتن هو إدخال الذهب في النار لتتبين جودته من رداءته، إدخال الذهب في النار ليتبين جودته من رداءته. فالفتنة موقف يتعرض له الإنسان ليتبين جودته من رداءته. معصية هتعملها ولا هتخاف ربنا؟ لتتبين جودتك من رداءتك، ليتبين صلاح العبد من فساده، ليتبين تقواه من جرأته على الله، ليتبين أهو عبد محب لله تبارك وتعالى أم أن الأمر لا يعنيه. يبقى إذن الفتنة اختبار، الفتنة امتحان. المنتج بقى في النهاية أنت مفتون ولا لأ. إن المؤمن خلق مفتنا، مفتنا يعني يتعرض له الفتن، يتعرض للفتن، وأحيانا يتشرب قلبه الفتنة. لماذا؟ لأن مفيش حد فينا معصوم، كلنا ذو خطأ، كلنا لنا ذنوب، ولكن الناس يتفاوتون. في إنسان ممكن يذنب في الشهر مرة معصية معينة، في واحد يعملها في الأسبوع مرة، في واحد في اليوم مرة، في واحد يعملها في الساعة مرة، كل طول ما هو صاحب يعمل ذنوب. والناس بتختلف، في ناس صغائر حيز ضيق، في صغائر كتير، في كبائر، فالناس يختلفون ويتفاوتون حسب نوع الفتنة. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. وبعدين أشربها، عارفين يعني أشربها؟ تشربها. تخيلوا الفتنة، يتشرب القلب، الفتنة يتشربها القلب، يعني مش بس مجرد حاجة كده طبع على صفحة القلب لا يتشرب القلب. يعني دي لو حاجة عبارة عن نقطة كده ممكن أستيكة أو ممحاة تمحيها بسهولة، إنما يتشربها القلب هتتشال إزاي دي؟ إزاي هتتشال؟ خبرني بربك كيف ستنزع من القلب؟ عشان تنزع من القلب احتاج تغسل، وعشان تغسل إيه اللي بيغسل في القلب؟ دموع التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. عشان كده إحنا لو فكرنا لما نيجي نعمل معصية أفضل حل ما نعملش ذنب، أفضل حل ما نعملش ذنب، أفضل حل إن إحنا نتقي الله. طب لو الإنسان أذنب خلاص زل، أفضل حل إن زللت إنك تتوب وتستغفر، ده أفضل حل. يبقى أفضل حل إنك ما تعملش ذنب أصلا، لأن خد بالك ما من ذنب يرتكبه ابن آدم إلا وله تبعة، هتدفع له ضريبة، هتدفع له ضريبة، الضريبة دي لابد منها. إن أدركت نفسك وتبت واستغفرت وعدت إلى الله تبارك وتعالى يبقى ده أفضل الحلول. عشان كده خرجت سالم غانم من المشكلة ده، بس طبعا أنت ما عندكش ضمانة، ما عندكش ضمانة أن ربنا يتقبل توبتك. عشان كده بداية كده أفضل الحلول أنك تتوب، أنك ما تعملش ذنب. فإن ارتكبت الذنب أقل الحلول خسارة أنك تتوب وتستغفر ربك تبارك وتعالى. طيب إن لم تتب وإن لم تستغفر هتبدأ بقى تدفع ضرائب مؤلمة شيئا فشيئا. أول حاجة خالص أن تأتيك ابتلاءات من الله، ودي ربنا بيعملها مع حبايبه فقط. إزاي؟ ابتلاءات، ابتلاءات اللي هي الإيه؟ يعني المكفرات. ذنب ربنا تبارك وتعالى أنت ارتكبته، ربنا تبارك وتعالى يبتليك ابتلاءات كده عشان تنظفك، عشان تطهرك، عشان تنقي صفحتك. يبقى دي اسمها الايه؟ الابتلاءات. طيب الابتلاءات المكفرة مفيش، كان العبد ضعيف، طاقته ضعيفة، ومين فينا ابتلاء يستطيع انه يتحمل ابتلاءات تمحي الذنوب؟ طبعا دي صعبة جدا جدا. يعني لو ان كل ذنب نعمله ربنا يبتلينا ابتلاء عشان يكفره، مش هنتحمل، مش هنطيق، ممكن نفتن، ده حاجة تفوق تحمل البشر. طيب إنما ربنا تبارك وتعالى يبتلي بحكمة وبرحمة. العبد ده لو تشدد عليه في الابتلاء شوية النتيجة هتبقى إن هو هيضجر، هينفر، هيترك طريق الله تبارك وتعالى. أو ممكن لو الابتلاء ممكن ييأس، ممكن يجزع، ممكن يكفر من شدة الابتلاء. فربنا تبارك وتعالى يبتلي بحكمة ورحمة، بحكمة ورحمة. فبالنتيجة النهائية ان الابتلاءات مش هتشيل كل حاجة، فيجي بعد كده التشديد في سكرات الموت. انا عايز عند كل ذنب نفكر بالشكل ده، ان في ضريبة وتمن هيدفع ما في شك، التشديد في سكرات الموت. بعض الناس مش متخيل يعني ايه سكرات الموت. احنا طبعا مفيش حد فينا جرب السكرات، ولا حد في الدنيا جرب السكرات. سكرات الموت تفوق الاحتمال. انا عايز حضرتك تتخيل اي الم سكرات الموت اشد منه بكتير جدا جدا جدا. وبعدين الالام في الدنيا، واحد مثلا لو ابتلي بالام بياخد نالوفين، مورفين، مخدر، اي حاجة بتحل الموضوع او بتخففه. إنما آلام الموت ملهاش حل خالص، ولا طبيب ولا أي حد في الدنيا يقدر يخفف عن بني آدم سكرات الموت، شدة الموت. الموضوع أكبر مما نتخيل. طيب ليه بنعمل في نفسنا كده؟ واحد ممكن يعاني السكرات دقيقة، واحد ساعة، وخد بال حضرتك الثانية في السكرات لها تمن. واحد يعاني من السكرات ما هو أكثر من ذلك، يعاني من السكرات يوم، شهر، سنين، حسب بقى كل شخص. أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يهون علينا سكرات الموت. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بذلك، وكان وهو يجود بروحه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم بجواره إناء به ماء، يمد يده في الإناء ويمسح جبينه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات، شدة بيعانيها النبي صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي واحد خلاص، طب السكرات ما خلصتش الذنوب، الذنوب كتيرة جدا جدا جدا، ما خلصتش الذنوب، يبقى ايه الحل؟ بعد كده ايه؟ في تطهير في القبر، تطهير في القبر، عافانا الله واياكم. ما خلصش القبر يوم القيامة وشدته، طبعا دي حاجة يعني ما يتحكاش عنها، ما فيش حد يتخيل ويتوقع شدة القيامة أساسا. يكفي حضراتكم ان احنا نعلم ان شدة يوم القيامة يتمنى الكفار ان لو صير بهم الى الجحيم، لانهم تخيلوا ان النار اهون من هذا الموقف، وما علموا ان النار هي اشد انكى. يبقى دلوقتي حضراتكم احنا عايزين ناخد بالنا كويس جدا ان كل ذنب هنعمله له ضريبة هتدفع، ما في شك، كل ذنب، كل معصية. طب من لم تنهي ديونه من الذنوب شدة القيامة وهول يوم القيامة، يبقى بعد كده ننتقل إلى التطهير في النار، التطهير في النار، عافانا الله وإياكم. اللهم حرمنا على النار يا رب، اللهم حرمنا على النار، اللهم إنا نسألك أن تحرمنا تحريما كاملا على النار. فأنا بقول لحضراتكم الموضوع كبير، موضوع كبير. والنهاردة النار دي آخر محطة، آخر محطة بمعنى إيه؟ اللي عليه ذنب مثلا ياخد سنة، ياخد عدة سنوات، ياخد الله أعلم هيبقى إزاي، يتسجن بقدر ذنوبه ومعاصيه في النار. طب لماذا؟ لماذا؟ هو في واحد يجيب كده القيد ويقيد نفسه؟ في واحد كده يجيب السيف لحد ويقول له اقتلني او يقول له قطعني؟ احنا بالضبط بنعمل في نفسنا كده، بنلقي بانفسنا الى التهلكة، بنلقي بانفسنا الى الضياع والدمار في الاخرة. كل ذنب سوف سندفع ضريبته يوما ما لا محالة. فنعايز نستغفر، نتوب، نعود الى الله تبارك وتعالى، ونعزم ألا نرجع إلى المعاصي، إن ده أفضل حل، إن إحنا نتقي الله فيما بقي من أعمارنا، وما مضى نستغفر، نستغفر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، يعني متتابعة، مش هتسيبك الموضوع، مش مرة وبتخلص، لسيما ذنوب الشهوات مش مرة وبتخلص، ده مستمرة معاك كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. طيب لما القلب يتشرب الفتنة هيتطهر منها ازاي؟ هيتطهر منها بدموع الأوبة والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تغسل قلبك بالدموع، تغسل الذنوب بالدموع، تطهر قلبك من الران. الران دي طبقة صدأ قوية جدا موجودة على القلب، عملت حجاب، حجاب خرساني، لا تصل الموعظة إلى قلبك. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. طب في حل تاني غير 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 التوبة والاستغفار؟ أيوة، إنك توقف ذنوب، كفاية ذنوب، كفانا ذنوب. طب لما تيجي تتعرض بعد كده للفتنة وللمعصية ولا ترتكب المعصية، ده حل من الأقوى الحلول وأسرع الحلول التي بها تبيض قلبك وتطهر قلبك وتعيد العافية لقلبك. لتكملة الحديث: وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. أيما قلب أنكرها، يعني مثلا واحد اغتاب خلاص نقطة سودة في قلبه، جاء في موقف تاني بيتكلموا عن الغيبة فقال لا اتقوا الله ما تغتبوش حد، فالنقطة السودة اللي اتحطت اتمسحت، انما طبعا عشان دي ذنوب متعدية فلسه حقوق العباد دي الكلام فيها مع ربنا يوم القيامة هيتاخد من حسناتك. انما انا بتكلم عن اثر المعصية على القلب، المعصية على القلب، النقطة السودة اللي خدتها بالامس النهاردة مسحتها. واحد نظر نظرة حرام نقطة سودة في قلبه، لما تعرض لموقف وغض بصره نقطة بيضة، فاحنا عايزين نمشي ورا النقط السوداء اللي في القلب نبيضها زي ما سودنا قلوبنا، بان احنا نتقي الله وكفاية ذنوب. حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا شديد السواد كالكوز مشخيا مقلوب. الكوز كباية ملهاش إيد، يعني مثلا دي كباية، دي كباية لها إيد، من غير الإيد دي تبقى اسمها كوز، كالكوز مشخيا أي مقلوبا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني إيه؟ يعني ما عادش يعرف صح، ما عادش يعرف تقول له قال الله قال الرسول، ولا يعرف ولا يعرفك ولا له علاقة بيك ولا بيحترم الكلام ده، حرام وحلال ملوش علاقة بالكلام ده خالص ولا في دماغه. طيب إيه الصح والغلط؟ الصح ما يريد، والغلط هو اللي هو مش شايفه، مش شايفه صح، يعني صار الهوى هو الإله، هو المعبود من دون الله. أحد الناس مرة ذكر لي قصة مؤثرة جدا جدا، موقف يعني رجل كان مؤتمن على مال، حاجة كده حاجة خيرية، مؤتمن على مال، فخرج للبلكونة ذات مرة فنظر، فإذا زوجة جاره خرجت في البلكونة تنشر الغسيل. وطبعا بعض النساء بيبقوا سرحانين سكرانين، بتتخيل البلكونة دي جزء من الشقة، يعني كأنها ما خرجتش بره البيت، فتخرج عادي بهدوم البيت عادي يعني متخففة. خرجت الغافلة بالشكل ده فنظر إليها فوقعت في قلبه فتواصل معها، وهي طبعا عارفة أنه هو تحت إيده فلوس، فصارت تستنزفه مقابل الفحش والعياذ بالله، لغاية ما فضل الفلوس اللي تحت إيده الصندوق فضي تماما، وفتن بها لدرجة أنه قال أنت تأمريني، كأنه بيعبدها من دون الله، يقول لها لو يهودية يتهود عشانها، لو نصرانية يتنصر عشانها، يعني على استعداد يبيع دينه في سبيل امرأة، على استعداد يكفر بالله في سبيل امرأة. ليه؟ فتن قلبه، ما هو كان إنسان محترم. وهكذا بقى، فالسكة السواد الذنوب، أي ذنب بتعمله أنت ماشي في السكة السودة دي، في السكة السودة دي اللي آخرها ظلام. فينبغي علينا جميعا أيها الأحباب الكرام أن نركز جيدا اللي احنا بنعمله، إن التصرف اللي أنت بتمارسه ده الذنوب والخلوات والذنوب في العلن، ده دلوقتي مش قصة ذنوب الخلوات، احنا بنعالج ذنوب الخلوات مع الصالحين، إنما الوقت الكثير من الناس يجاهر بالمعصية عادي جدا جدا جدا. نسأل الله العافية والسلامة وأن يرد المسلمين جميعا إلى دينه ردا يرضي. فهنا أيها الأحباب الكرام، فحتى تعود القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا، أبيض النقاء، الصفا ده حجر أملس لا يستقر عليه الغبار، بمعنى إيه؟ عايش في الفتن ما بتأثرش في قلبه ولا كأنه معاهم. يا عم ده مفيش إحساس، مفيش إحساس ناحية الحرام، مفيش تأثر بالحرام، مفيش خالص، هو إنسان طبيعي زيه زي الناس، عنده ميول زي ما عند كل الناس، إنما في ناحية الحرام ولا كأن في حاجة موجودة حواليه، كما لا يستقر الغراب على حجر الصفا لا يستقر غراب الفتن على قلبه. القلب أبيض، القلب نقي، لا تضره الفتن، لا تعمل فيه الفتن. طبعا ده الطريق اللي وصل لكده، اللي كده إيه؟ للطريق اللي وصل القلب الأبيض إنكار الفتن، لأن الفتن موجودة موجودة، المعاصي موجودة موجودة، دواعي المعصية موجودة موجودة. أنت دلوقتي يا إما هتستطرد معاها وتعمل الذنب، أو إنك هتخاف من ربنا وما تعملش الذنب. لما ما تعملش الذنب قلبك يبيض، نقطة بيضة جنب نقطة بيضة جنب نقطة بيضة، يوصل أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. طيب ذنوبنا نعمل بيها إيه؟ أثقلنا كاهلنا، احنا مثلنا مثل واحد شايل شيلة تقيلة على ظهره، وبرغم انه مش قادر يمشي بيها وهيقع عاجز عن حملها، ومع ذلك كل شوية يتأل الشوال اللي على ظهره ده بالحجارة. يا عم كفاية، قاعد يتأل على نفسه بالحجارة وينظر لهذه ودي تنظر لهذا نظر حرام طبعا، ويدي يغتاب وينوم ويسب ويشتم ويرتشي ويسرق وينهب ويؤذي حاجات كتيرة جدا جدا، ويعصي الله تبارك وتعالى معاصي بقى ما يسيبش ولا معصية، وبعدين نسخ معاصي كتير جدا جدا. واحد قاعد يشوف مشهد، المشهد ده يكتب له قد ايه معصية اطلاق بصر، قد ايه كم معصية، كل نظرة عينه بتنظر، شوف بص كم نظرة، نظرات لا تنتهي. والذنوب المتعلقة بالشهوات دي حاجة خطيرة جدا، لابد انك تاخد معاها موقف، لانها تستنزفك وهتاخد عمرك وتبتلع حياتك، وفي النهاية تجد صفحتك سوداء عند الله. فلابد ان احنا ناخد موقف وقرار حاسم سريع، ويكون هناك رقابة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الكيس العاقل الفطن الذكي من دان نفسه، أي حاسبها وعمل لما بعد الموت. الكيس من دان نفسه أي حاسبها وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. أنت الحل في النهاية إن احنا نرجع لربنا، نتوب إلى الله تبارك وتعالى، لازم نرجع ونتوب إلى الله. حبيبي في الله، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر تذكر، وقال نبينا صلى وقال ربنا تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أنت ممكن تكون عارف الأحاديث دي كويس جدا، وعارف المعاني دي كويس جدا، ولكن هذه المعاني عجزت في قلبك، شاخت في قلبك، نسيتها، صارت كأن لم تكن. احنا وقعنا بقى صعب، وقعنا بقى صعب. حتى شوف اللي كان الناس كتائب من الشباب غير ملتزم، حتى الملتزم نسي حاجات كتيرة من معاني الدين، صار بيتلفظ بألفاظ غير جيدة، بيقول كلام بتعليقات، يكتب حاجات على الفيس وعلى مواقع التواصل، حاجات يعني ازاي دي تخرج من بني آدم يخاف الله تبارك وتعالى. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إزاي الألفاظ دي والكتابات اللي بتكتبها بإيدك التي لا ترضي الله تبارك وتعالى، والغيبة والسب والشتم، وإنك لما تكتب بوست كده منشور كده ويجي حد يشتم بعد كتابتك، كله على عليك، كله سيئات عليك، لأن أنت السبب في المعصية دي. من الذين يتعاونون على المنكر والعياذ بالله، ويتعاونون على العدوان، ويتعاونون على العدوان، العدوان والافتراء والظلم، ان انسان يشتم ويسب ويلعن، والاخطر ان يبقى انسان من الرموز والناس الافاضل، حاجة خطيرة جدا جدا. فلابد ان احنا نرجع لربنا ونتوب الى الله تبارك وتعالى، ونغير من حياتنا الحاجة اللي بتخسرنا نوقفها. يا أخي مواقع التواصل دي لو هتخسرك دينك إلغيها تماما من حياتك، كنا عايشين قبلها، هي مش هي اللي هتدينا الهواء اللي بنستنشقه. كتير من الناس استدرج لها من خلال الخير اللي فيها، وبعد ذلك نسي الخير وبقت كلها شر، كلها شر في حياته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى متى سنستمر في هذه الغفلة؟ أنت هي بتفيدك، حطها إيجابيات وسلبيات، حطها إيجابيات وسلبيات، إيجابياتها أكتر خلاص اتفضل واستغفر ربك وامضي، إنها بتخسرك لا تزيدك إلا بعدا عن الله. القيمة، القيمة أخي، جرب، خد هدنة شهر، خد أجازة شهر أو أسبوع، وشوف حياتك هتبقى إزاي، وشوف حياتك هتبقى إزاي، تختلف تماما. دينك فين؟ حياتنا يا جماعة بتاعت زمان، الأذكار وورد القرآن والصلاة والتطوع والتنفل، وبنقول مش فاضيين، وإحنا بنقعد على الفيس بالساعات، وبنقعد على مش فاضيين إزاي ومشغولين إزاي، وكم طالب مستواه اضمحل بسبب الحاجات دي وكم انسان دينه اضمحل بسبب الحاجات دي. لما يجي واحد يسالني سؤال ويقول ان زوجته ماسكه الفيس ليل نهار ويقول لها يا انا يا الفيس، تقول له الفيس، يقول لها يعني انت كده تصرفك ده بيهدد حياتنا وانا ممكن اطلقك، تقول له طلقني انما مش هسيب الفيس. ايه ده؟ ايه ده للدرجه دي؟ للدرجه دي التواصل على الفيسبوك صار في مقابل البيوت واستقرار البيوت والالفه بين الزوج وزوجته، وبتقول له يانا، تقول له لا الفيس اعز عندها من زوجها واعز عندها من بيتها وعيالها. ايه ده يا جماعه؟ فاحنا محتاجين وقفه مع النفس، نتوب ونرجع ونعود الى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى تواب. لا تدري لعل الله تبارك وتعالى يسر هذا الموضوع لأذكر نفسي وإياك لنتوب ونعود ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فالعبد تائب والرب تواب، العبد تائب والرب تواب. اسماء ربنا، اسم ربنا التواب وليس التائب، إنما العبد هو التائب والله تواب. ليدل ذلك على أنه كلما تبت سيتوب الله عليك، وإن أذنبت ألف مرة مليون مرة ثم رجعت بعد كل مرة ستجد ربك يقبل توبتك، لأن الله تواب تواب. ولو ما كانش من أسماء التواب كنا الموضوع نقول فيها خطورة، إنما من أسماء ربنا التواب إن ربنا يتوب عليك التواب. والتواب سبحانه وتعالى الذي يرجع على العبد بفضله، لأن تواب من توب، توب أي رجع، وهي في شأن العبد عبد رجع عن المعصية إلى الطاعة. ده معنى. المعنى الثاني عبد رجع عن المستوى الإيماني الأقل إلى المستوى الإيماني الأعلى. ولذلك نستطيع أن نفهم قول الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله جميعا، جميعا يعني جميعكم، طبعا جميع المسلمين، جميع المسلمين منهم الصالح والتقي ومنهم اللي عنده ذنوب. فالكل لما يخاطب بأنه يتوب إلى الله يبقى بمعنى الترقي في الإيمان أو ترك الذنوب والمعاصي. حبيبي في الله، فاصل ثم أعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى، فانتظرونا. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده وبعد. أيها الأحباب الكرام، ينبغي علينا أن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نكون دائما توابين رجعين إلى الله. فلقد كان الكثير من الصالحين من قبلنا يجددون التوبة دائما والعودة إلى الله برغم أنهم كانوا أكثر استقامة منا. فها هو شيخ الإسلام رحمه الله كان يقول أنا أجدد الإسلام في قلبي كل يوم، يعني في كل صباح يجدد الإسلام، بمعنى أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويعيد حساباته تأويلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. والله تبارك وتعالى يدعون إلى التوبة والرجوع إليه سبحانه، فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي
يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
دعوة من الله تبارك وتعالى للتوبة, ونتيجة ذلك أن الله تبارك وتعالى يكون معنا في أحلك الأوقات في الآخرة. أجل أيها الأحباب الكرام, محتاجين أن احنا ننشئ علاقة عشم بيننا وبين الله تبارك وتعالى, أن الإنسان يكون محسن الظن في ربه تبارك وتعالى. مهما أذنبت فمغفرة الله تبارك وتعالى أوسع, وتوبة الله تبارك وتعالى أكبر, وعفو الله تبارك وتعالى أعظم. قف على باب ربك تبارك وتعالى وادعه وناجه وتذلل بين يديه واضرع إليه سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى لا يريد منا أبدا أن نقنط ولا أن نيأس من رحمته مهما كثرت الذنوب. أنت لا تنظر إلى كثرة ذنوبك, ولكن انظر إلى عظم وسعة رحمة الله تبارك وتعالى. فلقد قال الله تبارك وتعالى على لسان ملائكته حينما قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما, ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أسمعتم أيها الأحباب؟ وسعت كل شيء رحمة وعلما. علم ربنا واسع, أحاط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. فعلم الله تبارك وتعالى ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون, كما قرر ذلك الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في معارج القبول, ودلل عليه بأدلة كثيرة من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى إدراك علم الله تبارك وتعالى ممكن, فكما أن علم الله واسع إدراك علم الله ممكن, يعني الاستيعاب, إنما طبعا مش هنجيب آخره الاستيعاب, إنك تعرف إن ربنا يعلم أشياء, كل شيء يعلمه. فكما أن علم الله واسع بهذه الصورة, نستطيع أن ندرك بعبارة أدق أن ندرك سعة علم الله, إن ربنا يعلم علم واسع. فكما أن علم الله واسع كذلك رحمة الله تبارك وتعالى واسع, ورحمتي وسعت كل شيء. الله تبارك وتعالى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم جعل الرحمة 100 جزء, أنزل جزءا بين الخلائق في الأرض فبها يتراحمون وبها يتعاطفون, حتى ترفع الدابة حافرها عن وليدها خشية أن تصيب, حتى إذا كان يوم القيامة رحم الله عباده بال100 جزء كاملة. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء. لنا رب بهذه العظمة نقنط نيأس؟ في ذات مرة تتصل علي امرأة وتذكر أنها ارتكبت من الذنوب والآثام ما لا يطيقه بشر, ما لا يطيق أن يسمع عن ذنوبها بشر, وأنها تريد أن تنتحر. فذكرتها بقول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. سماع هذه الآية وأنها وقفت على أن الله كم أنه رحيم غفور, الإنسان نفسيته تغيرت. فبعد أن كانت ستنتحر رجعت وعادت وتابت إلى الله تبارك وتعالى, وعلمت أن رحمة الله واسعة. فلا تقنط ولا تيأس, واسمع لهذا النداء الرباني في كتابه,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم.
إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميع الذنوب والآثام. لنا رب بهذا الوصف نجزع نيأس؟ لا نستغل الفرصة ونتوب ونرجع ونعود إلى الله تبارك وتعالى؟ أخي الصالح الذي أذنب، أخي أختي الذي كثرت غفلته وأراد أن يرجع إلى الله، كم ذنوبك؟ ألف؟ ملايين؟ مليارات؟ خذ القرار الآن، تب، عد إلى الله، تبدل ذنوبك حسنات. جاء رجل طاعن في السن جدا، قد سقط حاجباه على عينيه، يتكئ على عصا. رجل مشرك جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا محمد، ارتكب آثاما لو وزعت على أهل الأرض جميعا لأهلكتهم، فهل لي من توبة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم لك توبة، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذن قد بدلت سيئاتك حسنات. فصرخ الرجل: وغدراتي وفجراتي يا رسول الله؟ قال: قد بدلت سيئاتك حسنات. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. المهم، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد. ربنا سبحانه وتعالى يفعل ذلك مع المشرك الذي تاب ورجع إلى الله ويكرمه هذا الكرم، فماذا عنك أنت أيها الموحد؟ فماذا عنك أنت أيها الموحد الذي امتلأ قلبه بحب الله وحب رسوله حينما أذنب ثم عاد إلى الله؟ من الأولى بالإكرام؟ من الأولى أن يعامله الله تبارك وتعالى معاملة حسنة؟ إذن أيها الأحباب، لا نجزع لا نيأس، ولنعلم يقينا أننا مفتقرون إلى الله عز وجل، وأننا محتاجون. إن الإنسان يتوب ده حاجة جميلة، لكن القدرة، محتاجين معية ربنا ومعونة ربنا، محتاجين مدد من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحفر الخندق، وانظروا إلى هذا الافتقار الذي يعيش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في البخاري يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله. فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدينا، هو الذي يتوب علينا. والثلاثة الذين خلفوا قال الله تبارك وتعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. تاب عليهم أولا قبل أن يتوبوا، تاب عليهم أولا بأن شرح صدورهم للتوبة ثم تابوا فقبل توبتهم. كما قال ابن القيم رحمه الله: اعلم بأن توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله، توبة سابقة من الله عز وجل أن يوفقك الله تبارك وتعالى للتوبة ويشرح صدرك لها ويهيئ لك الأسباب ويجري أمامك الأسباب التي ينفعل بها قلبك وتؤثر في قلبك وتأخذك إلى الله، يرتبها لك سبحانه وتعالى ثم تتوب ثم يقبلها منك سبحانه وتعالى. شفت؟ شفت احنا لا غنى لنا عن الله تبارك وتعالى طرفة عين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. ده النبي. يبقى احنا أدعى، احنا فقراء، احنا محتاجين إلى الله تبارك وتعالى، محتاجين إلى الله، محتاجين نضرع إلى الله، محتاجين نتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى. وحينما نتذلل يفتح لنا الباب أكثر وأكثر وأكثر. فأول حاجة أن ربنا يوفقك للتوبة. كما قال أحدهم أن بيت، أن قلب العاصي كالغرفة، كالغرفة المظلمة. هذه الغرفة فيها المصباح، والمصباح متصل بمفتاح. لو ضغطت على المفتاح تستنير الغرفة بأمر الله تبارك وتعالى. القلب نفس القصة، لقلبك مفتاح، يضغط على مفتاح قلبك، قلبك ينور بنور الإيمان فتقترب إلى الله تبارك وتعالى وتتوب وتعود إلى الله. المفتاح ده من الذي يعلمه؟ الذي خلقه، الذي خلق قلبك والذي يعلمه. واحد مفتاحه آية من كتاب الله، واحد مفتاحه موعظة، واحد مفتاحه موت، واحد مفتاحه انه يمشي في جنازة يشيع ميت، واحد مفتاحه كلمة جملة، واحد مفتاحه خطبة وموعظة، واحد مفتاحه فكرة. فربنا تبارك وتعالى يعلم مفاتيح القلوب ويهيئ لك الأسباب ويأخذ بيدك إلى طريقه سبحانه وتعالى. هذه الحياة، أول ما تقرب من ربنا وتتوب إلى الله تحس كأنك عايش جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، تحس أنك طاير من السعادة. العبد التائب، التائب اللي جاي لربنا تبارك وتعالى عايش سعادة غير طبيعية ما عاشهاش قبل كده، ودي من فضل ربنا تبارك وتعالى ومثوبة الله العاجلة. حاجة كده تشرح صدرك كده وتقرب. واحد كان على معصية معينة يقول لي: أنا بعد ما تبت وسبت المعصية في الكسب، يعني حاجة كده حرام عايش منها، فتاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع بقى وساب الذنوب والمعاصي والتدخين والحاجات التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وبدأ يستقيم ويبقى كويس. فبيقول لي: برجع من صلاة الفجر حاسس من شدة السعادة كأني طاير، مش ماشي على، أنا طاير فرحان سعيد جدا. حاجة بقى ما دقهاش مع الذنوب، حاجة ما دقهاش مع المعاصي. وبعض الناس يتخيل أن أصحاب الذنوب دول هم الناس اللي عايشين. أبدا أبدا. مين اللي قال الكلام ده؟ مش دول الناس اللي عايشين، ده ميتين، بس هم ده طيف سعادة ظاهري. إنما الحقيقة هم مش عارفين السعادة إيه أصلا عشان يعيشوها، هم ما بدأوهاش. الحسن البصري كان يقول: إننا نعيش سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها بالسيوف. لأنها سعادة ما بتجيش بالفلوس، اللي بيوصل ليها لا الكرسي ولا المنصب ولا المال، وسعادة من نوع تاني لا تقارن بها أي سعادة في الدنيا. لا السعادة اللي بتاخدها لما تتغنى وتشتري عربية وتبقى صاحب أرصدة وأملاك، دي نوع ودي نوع. ولا السعادة اللي بتاخدها يوم ما تترقى وتبقى في منصب رفيع وتحتك مرؤوسين والناس بتضرب لك تعظيم سلام، ولا ما تحس ان انت بقيت انسان في شهرة زائعة الصيت. كل الكلام ده حتى وان كنت شيخ، حتى وان كنت عالم، كل الكلام ده بيعمل سعادة وبهجة. انما السعادة الحقيقية في القرب من الله تبارك وتعالى. السعادة نوع تاني خالص، نوع تاني من السعادة خالص، نوع مختلف ما يحسوش إلا اللي عاشوا. كان يكلمنا عنه شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ويقول لك ده إخبار من الناس اللي عاشوه. إخبار من الناس اللي عاشوه، وأدعو الله أن يرزقنا عيش القلب في رحاب الملك سبحانه وتعالى. أنا عايز بس ياريت الإخوة في الكنترول قبل الخمس دقايق يعرفوني. فأنا بقول حبيبي في الله، السعادة الحقيقية في القرب من الله سبحانه وتعالى إن ربنا هو الذي يهيئ لك الأسباب عشان ترجع له سبحانه وتعالى. طيب وبعدين، وبعد ما يهيئ لك الأسباب يشرح صدرك للتوبة يقبلك. طب احنا عايزين بقى نتذلل لله سبحانه وتعالى، نتضرع، قف على باب الملك حتى يفتح لك، ومن أدمن قرع الباب يوشك أن يفتح له، يفتح لك الباب. طيب يفتح ازاي؟ يعني ان ربنا يشرح لك صدرك ويتوب عليك ويعيشك جنة الدنيا اللي بجد، اللي هي اللي معشهاش مش عايش، وقل من يعيشها. اللي بيعيشها الناس ان صح اللفظ بتوع ربنا، الناس بتوع ربنا، الناس الصالحة التقية البوابة، التذلل والتضرع والرجوع إلى الله. قل يا رب أنا عبيدك المسكين، إن أبعدتني فمن الذي يقربني، وإن طردتني فمن الذي يؤويني. يا رب أنا الفقير بين يديك، خضعت لك رقبتي وذل لك جسمي وفاضت لك عيني. يا رب أدعوك دعاء المسكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، فلا تردني من على بابك قانطا من رحمتك، يائسا من فضلك. تذلل لربك تبارك وتعالى. وأختم هذه الحلقة بهذه الأبيات التي قالها، وهختار بعض الأبيات لأن الوقت ضيق جدا، مطلعها أنا العبد، هنتقي بعض الأبيات. قل لربك
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا، أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا، أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر لي منك فرجا قريبا، فيا أسفي على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوبا، وأحذر أن يعاجلني ممات يحيي هول مصرع اللبيبا، ويا حزنا ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، تفطرت السماء به ومارت وأصبحت الجبال به كثيبا، ويا حذرا ويا وأقلقت القلوب تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا ويا خجلاه ويا خجلاه من قبح اكتسابي ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا فيا من مد في كسب الخطايا أما آن الأوان لأن تتوبا ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وأقبل صادقا في العزم واقصد جنابا للمنيب له رحيبا وكل الصالحين أخا وخلا وكن في هذه الدنيا غريبا
فاللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وردنا إليك يا رب العالمين وثبتنا على الحق إلى يوم أن نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تقبضنا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين وارزقنا أحسن خاتمة في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واحشرنا في زمرته اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وارزقنا الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قف وانظر وتأمل في سير الأعلام.